أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في نهاية البحث السابق إلى طرح سؤالين. السؤال الأول هو أنه هل يجوز عقلا التكليف مع علم المكلف بعدم تحقق الشرط فعلية تكليفه أم لا؟ السؤال الثاني أن شروط الصحة هل هي شروط تكليف أم ليست شروط تكليف؟ بالنسبة للسؤال الأول، تقدم أن صاحب الكفاية ظاهر كلامه والقول بجواز ذلك، وأنه واقع بكثرة في التكاليف القانونية والعرفية. وناقضه في ذلك تلميذه المحقق الإصفهاني على الله مقامه الشريف. وهذه المسألة في الحقيقة أول ما طرحت على بساط البحث طرحت بين الأشاعرة والمعتزلة، إذ ذهب المعتزلة إلى عدم جواز ذلك محتجين بأن التكليف حينئذ يكون تكليفا بالمحال، وذهب الأشاعرة إلى جواز ذلك معللين ما ذهبوا إليه إلى أن فائدة التكليف لا تختص بالإتيان بمتعلقه، بل له فوائد أخرى يمكن على أساسها تخريج جواز الأمر من الحكيم. ومثلوا لذلك ببعض الحالات، ولا بد من طرح البحث وهو عقلي هنا، لا يختص بمذهب دون آخر. فلا بد من طرح وجهة نظر المعتزلة في المقام حتى لحق طرح البحث، ثم وجهة نظر الأشاعرة لنرى أنه هل يختص اختيار أحد الطرفين بالأصول التي بنى عليها أحد المذهبين أم لا، إذ وجدت في كلام جملة من الأشاعرة أنهم رموا المعتزلة بأن الذي أفضى بهم إلى القول بعدم الجواز هو قولهم باتحاد الطلب والإرادة، بمعنى تفسيرهم أي الأشاعرة لكلام المعتزلة باتحاد متعلق الطلب ومتعلق الإرادة هنا، وإلا فالقائل باتحاد الطلب والإرادة يمكن أن يقول بأن الملاك ليس في المتعلق والمراد شيء آخر وهو المطلوب، فترتفع غائلة الامتناع العقلي كما لا يخفى، وهو إجراء سهل على المعتزلي. وقد أوقفني تعبير المعتزلة حيث عللوا استحالة ذلك بأنه تكليف بغير المقدور، تكليف بالمحال المعبر، والظاهر أن نظرهم إلى التكليف بغير المقدور، وأن التكليف لا يمكن أن يصير فعليا من دون القدرة عليه، ولو كانت القدرة من جهة أن الشارع أودع شرطا فيه يمتنع معه الإتيان بالمتعلق. فيكون المانع أعم من المانع التكويني والمانع الشرعي، وهو ما يعبر عنه في كلمات بعض المحققين المعاصرين بشرطية القدرة بالمعنى الأعم ربما. جيد، لكن الصحيح أنهم لو أرادوا ذلك لما كان ينبغي لهم أن يعبروا بالتكليف بالمحال، إذ هذا محال في نفسه باعتبار أن الشارع إذا أوقف فعلية تكليفه على أمرين فيستحيل أن يريده بمعزل عن هذا الأمر، هذا تناقض لا يصح في مبدأ الحكم لا في منتهى. وقد أسلفنا في أن ما كان كذلك هو من قبيل التكليف المحال، لا التكليف بما هو محال. نعم، إن أريد خصوص ما كان فيه مانع تكويني وإن كانت شرائط الفعلية موجودة بحسب الملاك والشوط المؤكدين، فهو رجوع إلى قاعدة استحالة أو عدم استحالة التكليف بغير المقدور، وهذا ما يناسب تعبيرهم بأنه تكليف بالمحال، فكأنهم ناظرون إلى خصوص هذه الحيثية وإلى خصوص هذه الجهة، وهي محل خلاف كبروي بين القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين من جهة، وبين المنكرين له وعلى رأسهم الأشاعرة من جهة أخرى. وعلى هذا
فلا بد حينئذ من قصر البحث بحسب هذا الدليل المعتزلي
على خصوص شرائط فعلية التكليف تكوينا بنظره، وإن لم تكن شرائط في جعل الشارع، ولا هي شرائط عند المنكر للقاعدة المذكورة، قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. يعني بعبارة أخرى، يصح أن يكلف المكلف بما لا بما يمتنع إتيان المكلف به تكوينا. أما الأشعري فقد ذهب إلى إمكانه ذلك قائلا: بأن التكليف لا مانع من تعلقه بالمحال، ولا مانع أيضا من دعوى فعليته.
تعابير لنا مش له،
لكنه إنما يصح القول بوجود المانع فيما لو وصل الآن إلى عقاب المكلف.
احنا قلنا عم نحكي عن مكلفنا عز وجل، مش مطلق مكلف.
للمكلف بسبب عدم إتيانه بالتكليف مع استحالته منه،
لكن هذا
لا يكون بوجه مانعا من إصدار التكليف، ولا يكون مانعا من فعليته، إذ ليس محط كلامنا. ما أخذه الشارع شرطا لصيرورة تكليفه معه فعليا، بل محل الكلام ما يتوقف عليه الفعل
في عالم التكليف فعلا تكوينا.
جيد، إن قلتم
هذه هي المناقضة بعينها،
إذ كيف تفترضونه فعليا مع عدم تحقق شرط الفعلية
تكوينا؟ قالوا
إنما يصح ذلك،
إيه هذا الإشكال،
لو كانت فائدة التكليف منحصرة بالإتيان بمتعلقه. أما إذا افترضنا أنها غير منحصرة، وكان للمكلف غرض وغاية من التكليف مع علمه المذكور،
وهي راية حكمية، فلا مانع حينئذ من أن يصدر تكليفه تحقيقا لهذا الغرض ولهذه الغاية. وإذا نظرنا في محل الكلام فإننا نجد أن التكليف يمكن أن يفترض له فوائد ثلاث، واحدة منها تكفيل الغرض، أولاها اعتقاد المكلف بالتكليف ويجوز التعبد بالاعتقاد كما يجوز بالفعل. موافق الالتزامين. الفائدة الثانية عزم المكلف، والمكلف لا يدري أنه سيموت مثلا أو أنه سيمنعه مانع من الإتيان بالمتعلق، فهو يراه تكليف منتهي إلى الفعلية في نظره، العزم على أن يفعله إن أدركه الوقت على صفة التكليف. طبعا الوقت المقصود وقت التكليف إذا كان من المؤقتات، وإلا حين الامتثال ومهم التعبير. فإن مات على ذلك فإنه يثاب أو لا يعزم فيعاقب. جيد، بعد حتى تجري هم بفي جيد فش فعل أبدا.
هون السؤال مولانا، القمرات فعلية بالجهل ولا فعلية بالمجهول؟
ها؟ فعلية الجهل تكون بمجرد الجهل. لا، هم يقولون لا واضح، يقولون بأنه لا يمتنع صدور الجهل مع عدم انتهاء المجهول إلى الفعلية بمعنى إمكانية الامتثال. فعلية بهذا المعنى عندهم. لا ما صار فعلي، لا صار فعلي بمعنى، لا ما عبر أنه صار فعلي، العزم على أن يفعله إن أدركه الوقت، وقت شرط فعلية. فعليا بمعنى لا يمتنع أن يكون الحكم فعليا مع عدم تحقق شرطه. الفعلية هون أنا أخذتها باصطلاحنا مو باصطلاحهم، يعني باصطلاح صاحب الكفاية ومن تبعه، أن الفعلية غير الموضوع التام لحكم العقل بالتنجل. على هذا الأساس جيد. الفائدة الثالثة اللي ذكروها في المقام، جواز أن يكون فيه للمكلف مصلحة ولطف، ويكون فيه فائدة مصححة لهذه القاعدة أيضا. شو هو المصلحة واللطف؟ وهو شك المكلف في بقائه إلى ذلك الوقت، فإنه وقت الخطاب لا يدري هل يبقى إلى وقت الفعل أو لا، وينقطع هذا التكليف عنه بموته كانقطاع التكاليف المتكررة. هذه الفوائد الثلاثة المذكورة يا إخوان، هذا بينقلنا إلى بحث آخر. الكلام ثم بعد ذلك أصلا بأشر للأوامر الامتحانية، هذا البحر المحيط لإمامهم الزركشي جيد، وهو جامع لأكثر كتب الأصول عند القوم وأقوالهم أشعري والمعتزلة، بل حتى غير المنتسب إلى إحدى المدرستين. أقول هو ينقلنا، وهذا النمط من البحث ينقلنا إلى مكان آخر لن أبحثه الآن لكن يعانون، وهو أنه هل يكفي في التكليف الحقيقي؟ بحثنا في التكليف الحقيقي مش صوري، وجود فائدة ما من التكليف، أم أن هذا لا يشفع لصيرورة التكليف تكليفا حقيقيا؟ هل التكليف الحقيقي إنما يكون حيث يكون هنالك مكلف فيه حقيقي ومكلف حقيقي، يعني جعل فعل على ذمة المكلف إما مطلقا أو مشروطا؟ لا شك ولا ريب أن جواز الإسناد وجواز التعبد وقصد فعل الخير وأمثال هذه الأمور ليست هي الغرض من التكليف، أو إن كانت أغراضا فهي أغراض تبعية وليست أغراضا أصلية، لا تشكل حكمة التكليف الحقيقي، حيث يكون الأمر منحصرا بها من دون وجود تكليف ومكلف به حقيقي. وعلى هذا الأساس فإنما نقول في مورد بحثنا البحث في التكاليف الحقيقية وليس في التكاليف الصورية كما لا يكفي. ونحن أسلفنا سابقا بأن المولى لا إرادة حقيقية له للإتيان بالمتعلق في مورد الأوامر الامتحانية، بل المراد هو امتحان سيرة وسريرة المكلف كما حصل مع إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام في قصة ذبح ولده إسماعيل عليه السلام. وحينئذ فإذا كان الأمر كذلك فالملبي لحكمة وغرض التكليف الحقيقي هو قابلية الإتيان بالمتعلق. الآن المكلف يعصي أو لا يعصي هذا أمر خارج عن جهة المولى عز وجل، فإذا كان المولى يعلم أن متعلق تكليفه لن يصبح على صفة التكليف الفعلي بمعنى الموضوع التام لحكم العقل بالتنجز، من جهتي أن شرط الوجوب لن يتحقق على أرض الواقع، أو من جهتي أن المكلف لن يبقى على صفة التكليف سيجان قبل زمان الوجوب، قبل فرصة الإتيان بالوجوب جيد، أو يموت قبل ذلك. فهل ينقدح في نفس المولى الإرادة الفعلية والتكليف على أساس ذلك للإتيان بالفعل أم لا ينقدح؟ فإذا كان العرش غير ممكن فلا معنى لأن نقول إن بعض لوازم الجلوس عليه تكفي لحكمته، إذ هي لوازم له لا نتصورها إن لم نتصوره في رتبة سابقة كما لا يخفى. فأن يقال إن التكليف حقيقي والمكلف يعلم أنه لن ينتهي إلى الإتيان بالمتعلق، ومع ذلك نقول يكفي في حكمته أن يعتقد العبد أي المكلف الوجوب، أو أن يعزم على الإتيان به أو إلى ما هنالك، هذا في الحقيقة خلف الفارض، هذا موطن الخلاف الحقيقي، إذ لا يكون التكليف حينئذ تكليفا حقيقيا، يكون من قبيل الأوامر الامتحانية. وهذا ما يظهر من صاحب الكفاية التسليم به بعد أن افترض إمكان التكليف بمرتبة مع العلم بعدم تحقق شرط مرتبته الثانية يعني مرتبة الفعلية، وعقب على ذلك بالحديث عن الأوامر الامتحانية ببقية بحثه المقتضب، ما يعني تنبهه إلى أن التكليف هنا هو التكليف الذي قلت بجوازه ووقوعه في القانونيات والعرفيات والشرعيات، هو الأعم من التكليف الذي يراد الإتيان بمتعلقه فعلا وحقيقته، والتكليف الذي لا يكون كذلك كالتكاليف أو الأوامر الامتحانية. إذا كان الأمر كذلك فنقول للأشعري، إذا كان الحديث منذ البداية عن الأمر بالمعنى الأعم فلا منازعة ولا تنبغي المنازعة والخصومة، والمعتزل لا ينكر هذا الشيء في الأوامر الامتحانية، يعني القائل بالتحسين والتصفية العقلية لا ينكر ذلك. ومن هنا فكأن القول بالاستحالة والقول بالجواز لا يتبادلان على مورد واحد، وإن كان هذا بعيد من القول لكن واقع الأمر هكذا بحسب الظاهر. أي إشكال؟ الأوامر الامتحانية؟ لا، هو يعلم أنه أصلا لن يتمكن العابد من الاتيان بالفعل لأنه سيميته في اللحظة الأخيرة، هو كافي هذا لينتحنه. ليش؟ هو لا يريد أن يأتي بالمتعلق، يريده أن يأتي. ربما كان هدف الأمر الامتحاني والغرض والمصلحة مو في المتعلق، قد يكون الغرض منه أن يبرز حسن كما حصل مع إبراهيم، يأتي بالمقدمات، قد يكون أصلا هدفه تهيئة المقدمات فقط.
الشرط ما راح يتهيئ المقدمات، ما راح يصير التحرك، لأن الشرط ما متحقق، الزواج
أصلا مش متحقق. قصدكم من جهة أنه إذا كان سيكون قبل ذلك
غرض الامتحان،
فحتى الغرض لا، هذا إنما يصير التمثيل بالامتحاني لبعض الفروض مش جميع الفروض، من قبيل فجأة افترض، هذا طبعا راح أبحثه أنا، عندي نظر فيه، فجاءة الحيض للمرأة قبل الغروب، صحيحة عملان صامت وقصدت الصوم وإلى آخره وحصل، ويصح أيضا من قبيل أنه من يعلم المولى أنه يموت في أثناء العمل، أو من يكتفي المولى منه بالإتيان، أما من يمتنع فعليته من الأساس بحيث لن يصبح فعليا من أساسه، هذا أيضا يصح فرضه فيما لو كان له مقدمات من قبيل المقدمات المفوتة، فيأتي المكلف بهذه المقدمات، وقد يكون موطن الامتحان الحقيقي هو هذه المقدمات الحقيقة التي تكون قبل حضور وقت العمل، فقابل حينئذ للتصوير البحث ولا تنتفي فائدته كما لا يخفى. جيد، على هذا الأساس حينئذ فما ذكره الأشعري يا أخواني من فوائد للتكليف، نقول هذه الفوائد ليست فوائد للتكليف الحقيقي إذا كان البحث في التكليف الحقيقي، بل هي فوائد جانبية عرضية صح التعبير، ولا تشكل غرض التكليف الفعل الحقيقي إلا إذا أريد بالتكليف المعنى الأعم الشامل للأوامر الامتحانية، فلا بحث حينئذ، يسقط بحث من أساسه. فوائد التكليف الحقيقي ليست هي الغرض الحقيقي للتكليف الحقيقي، بل هي لوازم الفوائد، واللوازم لابد أن تكون منصبة على الملزوم العرش ثم النقش. جيد، فلا يكتفى حينئذ بالقول بوجود فائدة للتكليف من هذا القبيل لتبرر حكميته وصدوره من المكلف الحكيم. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فقد اتضح أيضا أن المسألة غير مرتبطة باتحاد الطلب والإرادة وعدم اتحادهما، بل على كلا التقديرين يأتي البحث. جيد، ومن هنا فحتى الآن لم تظهر لنا صورة فعلية حقيقية للبحث، هذا بعدنا بالسؤال الأول الآن من السؤالين. من هنا حاول بعض أصوليين المعاصرين
أن يفترض البحث بأسلوب آخر حتى تكون له صورة منطقية قابلة للطرح، وهو في تقديري لم يبحث عن العنوان التاريخي للبحث، بل حاول أن يبحث في شيء لم يطرح فيه، لم يبحثه أصلا. وهو ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.